بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الفارس للإنتاج الإسلامي بالإسكندرية تقدم لكم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ أحمد السيسي.
الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله وأنار قلوبهم بمشاهدة صفات كماله وتعرف إليهم بما أسداه إليهم من إنعامه وإفضاله، فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه على لسان من أكرمهم بإرساله: الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، الحي القيوم المتفرد بالبقاء، وكل مخلوق منتهي إلى زواله، السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات فلا يشغله سمع عن سمع، ولا يتبرم بإلحاح الملحين عليه في سؤاله، البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء حيث كانت من سهله أو جباله، وألطف من ذلك رؤيته لتقلب قلب عبده ومشاهدته لاختلاف أحواله، فإن أقبل إليه تلقاه، وإنما يكون إقبال العبد عليه من إقباله، وإن أعرض عنه لم يكله إلى نفسه ولم يدعه في إهماله، وإنما يكون أرأف به من الوالدة الرحيمة بولدها في حمله ورضاعه وفصاله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت عليها الأرض والسماوات، وفطر الله عليها جميع المخلوقات، وهي أساس الفرض والسنة، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وصفيه وخليله، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحسرة على الكافرين وحجة على العباد أجمعين، فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى، ولم يزل صلى الله عليه وسلم مشمرا في ذات الله تعالى لا يرده عن دينه راد، ولا يصده عن دعوته صاد، حتى أشرقت به الأرض بعد ظلماتها، وتألفت به القلوب بعد شتاتها، وسار دينه القيم في الأرض مسير الشمس في الأقطار، وبلغت دعوته ما بلغ الليل والنهار، فصلى الله وملائكته والصالحون من عباده عليه كما وحد ربه وعرف به ودعا إليه. أما بعد، روى البخاري ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل ترون فيها من جدعاء؟ ثم تلا قوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وفي رواية الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: كل مولود يولد على الملة. وفي رواية الإمام الطبراني: كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه. هذا حديث عظيم وأصل قاطع في أن كل إنسان خلقه الله تبارك وتعالى على فطرة الإسلام. كل مولود يولد على الملة، على عقيدة التوحيد. ما من مولود إلا يولد على الفطرة، على توحيد الله تبارك وتعالى. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة، أي تولد البهيمة، بهيمة جمعاء أي معتدلة تامة الخلق. هل تحسون فيها من جدعاء، أي مجدوعة الأذن؟ فالذي يجدع الأذن هو صاحب البهيمة. أما الله تعالى فخلقها على أحسن خلق. وكذلك الإنسان يولد على الفطرة السوية، على عقيدة التوحيد، حتى تتدخل عوامل بشرية لتشويه الفطرة السوية في عقل الإنسان وفي نفسه. فأبواه يهودانه، يجعلانه يهوديا، أو ينصرانه، يصبغانه نصرانيا، أو يمجسانه، يجعلانه مجوسيا. هكذا حال الإنسان يولد على الفطرة، عقيدة التوحيد. وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم ثم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. كل إنسان يولد على الإسلام فهو مولود على فطرة الإسلام، حتى تتدخل العوامل البشرية ليسميه أبواه يهوديا أو نصرانيا، لعلم الناس كافة أنه قبل أن يصبغ بتلك الصبغة مسلم، مولود على توحيد الله تبارك وتعالى. هذه هي الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها، لا تبديل لكلمات الله. مركوز في فطرة أي كائن حي أنه عبد خاضع لله، مركوز في فطرة أي كائن حي أن هذا الكون العظيم المبهر له خالق تبارك وتعالى، هو من قدره وأوجده وأبدعه من العدم. هذه فطرة الله التي فطر الناس عليها. كل إنسان خلق على عقيدة التوحيد. آدم أبو البشر خلقه الله تبارك وتعالى حنيفا مسلما، نزل إلى الأرض ليعمرها بطاعة الله تبارك وتعالى، عاش حياته مسلما موحدا، وأولاده من بعده تعلموا منه عقيدة التوحيد. كان الناس أمة واحدة، قال ابن عباس: مكثوا 10 قرون على توحيد الله، لم تدخل إلى الفطرة مشوهات، لأنهم كانوا حديثي عهد بإسلام وتوحيد، حتى دب إليهم الشرك بالله، فبعث الله تبارك وتعالى الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فدين الإسلام وجد مع آدم عليه السلام في هذه الأرض. لم يعبد آدم ولا بنوه أحجارا ولا أرضا أصناما من دون الله تبارك وتعالى. الإسلام فطرة إلهية، لم يتطور الدين كما يدعي من يسميهم الفلاسفة بالتطوريين، أن الإنسان عبد الماء، عبد النار، عبد الشمس والقمر، وظل يترقى حتى عبد الله، ثم بعد ذلك يعبد العلم. هذه دعاوى الملاحدة. الإسلام، الإنسان لم يتطور في عقيدته لأنه خلق مسلما في هذه الحياة. ورث الناس الإسلام كابرا عن كابر، كل عبد ربه تبارك وتعالى. المجتمعات البشرية الموغلة في القدم في العصور السحيقة حين بحثوا عن الآثار وجدوا أنهم يتقربون ويعبدون الله. قال علماء الآثار: قد توجد مدن أو دول في الزمن القديم ليس فيها مصانع، ليس فيها مدارس، ليس فيها جامعات، لكن لم يعصر على مدينة ولا تجمع بشري ليس فيه معبد. العبادة فطرة أصيلة في فطرة الإنسان، مكبول على العبادة. حتى الذين يعبدون الأوثان والأصنام، هؤلاء ظنوا أنها تقربهم إلى الله تبارك وتعالى، وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ظنوا أن هذه المعبودات الباطلة تشفع لهم عند الله، وقالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. في الفطرة البشرية السوية يعلم الإنسان أن للكون خالقا. حين تنظر في كتاب الموت الذي كتب قبل 7,000 عام كتبه الفراعنة، تجد شيئا مدهشا. تفاصيل يوم القيامة مسطورة على أوراق البرد. كانوا يؤمنون بالبعث بعد الموت، وبالحساب، وبالجزاء، وبالجنة، وبالنعيم، وبالنار، وبالميزان. الميزان مرسوم توزن فيه أعمال العبد بعد أن قام من قبره. لذلك كانوا يدفنون مع الموتى الثياب والطعام والشراب، لظنهم أنه حين يبعث سيحتاج إلى الأكل والشرب ولبس الثياب. هذه فطرة بشرية، نعم شوهت، نعم حرفت، لكن هناك أصل توحيدي، لأن الله تبارك وتعالى أرسل إلى كل قوم نذيرا يدعوهم إلى الله. قال الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، في كل أمة من الأمم، تسكن في الأحراش، في الغابات، على قمم الجبال، في الصحارى، في الحضر والمضر، كل أمة تسكن في عرض البحر، في جزر النائية. بعث الله تبارك وتعالى إلى الجميع رسلا مبشرين ومنذرين، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. العبادة فطرة بشرية. حتى فرعون، فرعون الملحد، فرعون الزنديق، فرعون الكافر، فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، حين أحدقت به الأخطار وأحاط به الماء وعاين الهلاك، هتف مستغيثا باسم الله العلي الأعلى، قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فرعون الكافر حين وضع في أمر حرج مريج طلب من الله تبارك وتعالى النجاة، هنا آمن. حتى الكافر عندما يوضع في موضع حرج يهتف باسم الله تبارك وتعالى مباشرة. حين صعد جاجارين إلى الفضاء، أول إنسان يعبر أجواز الفضاء، ربي منذ نعومة أظفاره على الإلحاد والشيوعية والكفر بالله. حين اخترقت به سفينة الفضاء أجواز الفضاء، حين حين شاهد النجوم، حين نظر إلى عتمة السماء، حين نظر إلى اتساع الكون المبهر، حين عاد إلى الأرض يخفق قلبه بروعة خلق الخالق تبارك وتعالى. أول سؤال وجه إليه عند عودته إلى الأرض: ماذا شاهدت في الفضاء؟ قال: شاهدت كونا رائعا، فرحت أبحث عن الله تبارك وتعالى. هذا كافر ربي منذ نعومة أظفاره، منذ ولادته، على الإلحاد، على نكران الله. فلما شاهد من آيات ربه الكبرى علم أن هذا الإبداع لا يمكن أن يوجد من تلقاء نفسه، راح يبحث عن الله تبارك وتعالى. قرأت في مذكرات جندي بريطاني كان من أوائل جنود المظلات عند اختراعها، يحكي عن نفسه أنه نشأ في بيت ملحد، يقول: فحين أطلقنا من الطائرة وحين سقطت من الفضاء إلى الأرض وقبل أن تفتح المظلة رحت أقول: يا الله انظر ملحد. لكن عندما أحدقت به الأخطار هتف باسم الله تبارك وتعالى. هذه فطرة ضرورة في النفس البشرية، عندما تتلهم الخطوب الجميع يتوجه إلى الله تبارك وتعالى. حين تركب الطائرة، حين تهتز الطائرة، حين يقول ملاح الطائرة: نمر بمنعرج جوي أو بمنخفض جوي، فتهتز الطائرة أو يضطر إلى هبوط مفاجئ، تجد الجميع يقول: يا الله، أو يتمتم: يا رب. حتى الذي لم يعرف ربه تبارك وتعالى يوما حين يشعر أن الموت يحيط به يطلب من ربه تبارك وتعالى النجاة. حين سئل أناتول فرانس، وهو أحد المفكرين المحدثين في فرنسا، كيف يعرف الإنسان ربه؟ قال: حين يذهب إلى المعمل ويجري تحليلا فيعلم أنه مصاب بالداء السكري أي السكر، هناك يقول: يا رب، يقول: يا رب، هل جربت؟ حين يكون إنسان ذاهبا لإجراء أشعة أو تحليل، حين يرتاب الطبيب في مرض خطير ويقول للإنسان: اذهب فأتي لي بأشعة أو تحليل دقيق وغيرها قبل أن تخرج النتيجة، ماذا يصنع هذا الذي لم يسجد لله سجدة؟ ماذا يصنع هذا الذي لم يؤمن بالله طرفة عين؟ يظل ساغما متمتما يسأل ربه السلامة والشفاء حتى إذا ظهرت النتيجة، حتى إذا بشر بأنه لا علة ولا مرض، عاد سيرته الأولى وعاد أدراجه إلى الإمعان في الكفر والانحلال. كل مولود يولد على الفطرة، الإلحاد حادث مرض عارض في الجماعات البشرية. قلت لكم كل الجماعات عبدت ربها، حتى الآثار أثبتت أن كل الأقوام تقربوا إلى معبود كانوا يطلبون رضا الله، إما بعبادة شمس أو قمر أو نجوم أو أوثان أو أصنام، كلهم كانت عندهم بقايا من عقيدة إلهية. كل الرسومات التي كانت على جدران المعابد أو وجدوها في الكهوف أو في بطون الأرض محفورة منحوتة لم يجدوا فيها رجلا عاريا أو امرأة عارية. كل التصاوير كانت تستر السوءة البشرية. أن للإنسان أن يعلم أن هذا شيء لا يظهر، هذه من بقايا دعوة الأنبياء والمرسلين. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. هذا آدم وحواء حين عصيا ربهما وأكلا من الشجرة كانت العقوبة أن كشفت لهما سوآتهما. الفطرة البشرية الأولى تخجل وتستحي من كشف هذه العورات، طفقا يخصفان عليهما أي يغطيان تلك السوآت من ورق الجنة. وكذلك الإنسان الذي دعوه بالإنسان الأول أو إنسان الكهوف أو إنسان العصر الحجري سجل لنا حياته منقوشة على جدران الجبال والكهوف والعاديات، فوجدناه إنسانا حييا ذا فطرة يستر سوءته. الإلحاد لم يكن في يوم من الأيام ظاهرة عالمية، لكنه خطط له في هذا العصر حتى يحرف الناس عن دينهم. خطط له في هذا العصر بمؤامرة كونية حتى تركع البشرية أمام جماعات جشعة تريد أن تستعبد الناس، فلم يكن في وسعهم ذلك إلا بإخراجهم عن دينهم وعن فطرتهم الأولى التي فطر الله تعالى الناس عليها. لم يكن في وسعهم ذلك حتى خططوا لإطلاق موجات إلحادية، بإطلاق نظريات فلسفية تنسب الخلق إلى الطبيعة. أية طبيعة هذه التي خلقت هذا الإبداع؟ هذا الكون خلقته الطبيعة، ما هي هذه الطبيعة؟ ما كنه هذه الطبيعة؟ ما مدى معرفة هذه الطبيعة؟ الذي خلق خالق قدير يقول للشيء كن فيكون. أما الطبيعة فليس لها وجود، ليس لها تعريف، ليس عليها اتفاق. ماذا تعرف الطبيعة؟ هل تعلم الغيب؟ هل تعلم ما في الأرحام؟ هل تقدر الأرزاق؟ هل قدرت هذا الإبداع في الكون وفي الإنسان؟ طبيعة جاهلة لا يدري أحد عن تعريفها شيئا. لكنه الكفر بالله حين يغين على قلوب آسمة تريد أن تحرف الناس عن الصراط المستقيم، حين نظرت أوروبا إلى ممارسات رجال الكنيسة من الانغماس في الملذات والشهوات والأموال، وتركوا الناس جياعا عرايا وهم يأكلون أموالهم بالباطل، حين نظروا إلى ممارسات القساوسة التي تحرم التفكير والبحث العلمي وتحجر على الناس آرائهم، حين نظروا إلى نظام الرهبانية القميء الذي يحارب الفطرة البشرية التي خلق الله الناس عليها، حين نظروا إلى مهازل صكوك الغفران التي كسب القساوسة من ورائها مئات الملايين من أقوات ودماء شعوب مسكينة فقيرة لا تملك قوت يومها، حين نظروا إلى استبداد باباوات روما بالعملية السياسية والتلاعب بمصالح الدول والشعوب، أرادوا أن يزيحوا هؤلاء من طريقهم لينطلقوا في مضمار الحضارة، فكفروا بالله لإزاحة الكنيسة من طريقهم. وجاء اليهود فوجدوا هذا الإلحاد وسيلة عظيمة للسيطرة على عقول الشعوب، فنشروه في مناهجهم ونظرياتهم، وجاء أذناب لهم يريدون نشر هذا الداء الوبيل في بلدان العالم الإسلامي. أولئك قوم عانوا من الججل والتخلف والتجارة بالدين وأكل أموال الناس بالباطل، لكن نحن لم تكن عندنا تلك البلايا التي عانى منها هؤلاء الأقوام. إلحاد، أي إلحاد هذا الذي يتحدث عنه أناس لا خلاق لهم؟ الله خلق الإنسان على فطرة سوية، غرس في نفسه عبادة ربه، غرس في نفسه اللجوء إلى الله تبارك وتعالى، غرس في نفسه التفكر في خلق السماوات والأرض. القرآن الكريم حين خاطب الناس خاطب وجدانهم وخاطب عقولهم، خاطب وجدانهم بإثارة هذه الروعة في الكون من حولهم. من الذي خلق السماوات والأرض والجبال والبحار والنبات؟ الفطرة البشرية السوية حين تنظر في خلق الله تزداد إيمانا على إيمانها، حين تنظر إلى جمال تلك الوردة التي يفوح منها العطر الشذي. من الذي خلقها؟ أبدع لونها، أبدع نفح ريحها، إنه الله تبارك وتعالى. حين تسمع إلى تغريد الأطيار من حولك، من الذي وهبها الحياة؟ من الذي وهبها الصوت الشجي الندي الجميل الذي يشنف الآذان؟ إنه الله تبارك وتعالى. حين تتفكر في نفسك، في خلقك، في آلات تدير بدنك، من الذي جعل الحكمة في تناسق تلك الأجهزة التي تدير هذا الإنسان فلا يجور بعضها على بعض؟ إنه الله تبارك وتعالى. وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون، في أنفسكم آيات كبرى للدلالة على الخالق تبارك وتعالى. لكن الإنسان دائما يبحث عن الانعتاق من هذه المنظومة التعبدية، يريد أن يصدر في غيره، يريد أن يفعل ما يشاء، ثم يجد نفسه بعد ذلك محاطا بالبلايا والهموم والاكتئاب والغموم. لو أنك على مفترق طريق ووجدت على رأس الطريق فرعين يتفرعان، أحدهما غير ممهد ولا ممثل، بل طريق وعر صعب لكنك تستطيع عبوره بمشقة. مكتوب في بدايته من وزارة الطرق هذا الطريق الوعر، في نهايته الوصول بسلام لنهاية الرحلة التي تبحث عنها. وبجواره طريق آخر فيه الأزهار والأطيار والأشجار، فيه الماء العذب النمير، ممهد موسد، شيء جميل سهل على النفس. لكن مكتوب عليه لوحة هذا الطريق في نهايته الهلاك المحقق إذا سرت فيه. إذا سرت في الطريق الشاق الوعر ستبذل جهدا، لكنك في نهايته ستصل إلى مرادك. إذا سرت في الطريق المعبد الممهد ستتنعم قليلا، لكنك في النهاية ستلاقي الهلاك المحقق المحتم على سالكي هذا الطريق. هذا هو طريق الإلحاد وطريق الإيمان. طريق الإيمان بالله يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى تبعات. افعل ولا تفعل، لابد أن تكون عبدا لله طائعا. افعل ولا تفعل، حرم عليك أشياء قد تكون محببة إلى النفوس المريضة، الزنا، السرقة، الرشوة، أكل أموال الناس بالباطل، السحر، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، الكذب، الغيبة، النميمة. وهو وغير ذلك من المبادل البشرية. هذه محرمة حرمها الله، لكن أباح لك شيئا وفيرا كثيرا مما ينمي نبتة الخير في نفسك وينفع المجتمع من حولك. لأجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. الجنة محفوفة بالمكاره، بالأمور الكريهة إلى النفس البشرية. تريد أن تنام ولا تريد أن تستيقظ، لكن يأتي صوت المؤذن عند الفجر يقول: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. في مثل هذا الجو، في مثل هذا البرد، السماء تمطر في الخارج في الظلمات، كيف أقوم من هذا الدفء واللين لأصلي لله تبارك وتعالى؟ هناك أناس لا يستيقظون ليلا ونهارا، أولئك سلكوا الطريق السهل على نفوسهم. حفت النار بالشهوات، بشهوات النفوس. النفس تريد الكسل، تريد التعب، النفس تريد أن تعب من الملذات والشهوات. لكن في الناحية الأخرى، لو أجهدت نفسك قليلا لسعدت في الدنيا والآخرة. حفت الجنة بالمكاره، أمور كريهة على النفس. أن تقوم لتتوضأ في الجو البارد بالماء البارد، تشعر بالبرد، هذا كريم إلى النفس البشرية. أن تكون عاملا تقبض في الشهر 300 جنيه وتأتيك رشوة 20,000 جنيه لقاء توقيع ستمهره على 20,000 يا رجل، لن تحصل هذا طول عمرك. هنا داعي الغواية ينفس السم في عقلك، وهنا واعظ الله الذي يسميه الناس الضمير يقول لك: لا تفعل. والآخر يقول: بل افعل، تنعم، انظر لمن حولك، كل الناس يصنعون ذلك، لماذا أنت مختلف عن الدنيا بمن فيها؟ كل الناس يرتشون، كل البنات عرايا، كل الناس يصاحبون البنات ويزنون ويصنعون ويصنعون، لماذا أنت دافن نفسك بالحياة؟ خذ هذه الرشوة، انظر إلى هذه العارية، تتبع تلك الساقطة، اسعر أمام الموقع الإباحي، قلب في القنوات العارية، متع نفسك، يقول لك: متع نفسك. هذه ليست متعة، هذا هو الداء الوبيل الذي يقتل واعظ الله في قلب العبد المؤمن. فالحياة في حقيقتها صراع دؤوم بين الحق والباطل، بين الإيمان والكفر، بين المسجد والمقهى، بين المحجبة والعارية، بين المؤمن والكافر، بين الهدى والضلال، بين العفاف والرذيلة، صراع دائم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. تدافع سنة من سنن الله تبارك وتعالى. الجنة حفت بالمكاره، والنار حفت بالشهوات. فهذا الذي يبحث عن الكفر بالله، يبحث عنه ليصبح حرا طليقا يفعل ما يشاء، حين يقول هو ملحد لن يسمع إلى حلال أو حرام. لن تقول له: لا تزني، فالزنا من الكبائر. لن تستطيع أن تقول: لا تسرق، فالسرقة محرمة. لا ترتشي، لا تصنع، لا تصنع، لأنه لا يؤمن لا بالله ولا بالنبيين ولا بالكتب ولا بالرسل ولا باليوم الآخر ولا بالجنة ولا بالنار. يريد أن
يصنع ما شاء. هذا الإلحاد يخرب العالم لو انتشر، لأن كل إنسان سيصنع ما شاء لأنه لا يؤمن بشيء. ما الذي يزع الناس عن أن يقتل بعضهم بعضا؟ ليس القانون، إنه الاعتقاد بأن ذلك محرم بل كبيرة من الكبائر. ما الذي يجعل الناس لا يمدون أيديهم ليختلسوا ممتلكات الآخرين؟ لعلمهم أن الله تبارك وتعالى مطلع عليهم، سميع بصير عليم خبير، يعلم ما يتحدث به الناس وما يخفونه في صدورهم تبارك وتعالى. فالله خلق كل إنسان على الفطرة السوية، على الفطرة، على الإيمان، على التوحيد، على الإسلام. محاولة حرف الإنسان عن هذه الفطرة مؤامرة كبرى على شباب الأمة الإسلامية لحرفهم عن الصراط المستقيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، حين تحدث القرآن تحدث حديثا واضحا عن الخلق والخالق تبارك وتعالى، ليعلم الناس من أين جاءوا ولماذا جاءوا وإلى أين المصير بعد غياب الإنسان. هذه الظاهرة، ظاهرة الموت والحياة، أليست دلالة كافية على الخالق الحكيم تبارك وتعالى؟ الموت، كيف يحدث الموت؟ يقول لك الملحد: تلك الخلية شاقت فضعفت فماتت. ما الذي جعلها تموت؟ شاقت وضعفت، لماذا ماتت؟ لماذا ماتت إذا كان الإنسان هو المتصرف في شأن نفسه؟ لماذا لم تتدخل الطبيعة لإنقاذ هذا الميت من الموت؟ هذه الحياة، الروح. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. حين تحدث الله عن نفسه، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون من شيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. الإنسان لم يتطور من خلية وحيدة إلى خلية منقسمة، إلى كائن أولي، إلى حيوان بسيط، إلى حيوان مترق، إلى إنسان. هذا كلام فارغ، هذا مذهب التطور، نظرية داروين، نظرية لا تروج إلا على المجانين. كيف تطور الخلق من خلية وحيدة إلى إنسان عاقل سميع بصير؟ لماذا لم يتطور الإنسان نفسه ليرتقي إلى مخلوق جديد؟ تلك المخلوقات المبثوثة التي خلقها الله منذ خلق السماوات والأرض، لماذا لم تتطور هي الأخرى؟ لماذا لم تتطور الفلزات والمعادن؟ لماذا لم يتطور الحديد والنحاس ليصبح ذهبا وفضة؟ لماذا لم تتطور الجبال والبحار لتتحول إلى خلق جديد؟ هذا عبث بعقول الناس. الله ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. حين سأل فرعون موسى، أراد أن يحرج موسى أمام المجتمع المصري، قال: فمن ربكما يا موسى؟ من هذا الإله الذي تتحدث عنه؟ هذه الدولة بكل من فيها رجالا ونساء أن ربهم فرعون. جاء موسى يقول لا ربكم الله. فرعون يريد توضيحا كافيا عن هذا الإله. قال موسى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. خلق كل خلق على صورته المدهشة التي خلقه عليها منذ خلق السماوات والأرض وإلى قيام الساعة. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. هذا الخلق الأول حين خلق آدم عليه السلام. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين حين تزوج الرجل المرأة. فخلقنا النطفة علقة. فخلقنا العلقة مضغة. فخلقنا المضغة عظاما. فكسونا العظام لحما. ثم أنشأناه خلقا آخر. فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنبتنا لكم به جنات من نخيل وأعناب. تأمل، هل الطبيعة تقول هذا الكلام؟ هذا الكلام يقول إله قادر ملك الملك في يده تبارك وتعالى. سميع بصير حكيم عليم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. تلك البذرة التي يحرس الأرض الفلاح لها ويبثها في ظلمات الأرض. من الذي يزرعها؟ من الذي جعل البذرة الميتة تخرج زهرة جميلة متفتحة تنبض بالحياة؟ إنه الله. إن الله جميل يحب الجمال تبارك وتعالى. أنتم تزرعون أم نحن الزارعون؟ لو نشاء جعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء لجعلناه أجاجا ملحا مرا لا يستطيع الإنسان أن يتذوقه. فلولا تشكرون هذه النعمة من الله. أفرأيتم النار التي تورون؟ أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربي العظيم. هذا الجمال، هذا الإبداع، هذا الكون، هذا الخلق، هذا الكلام المسلسل المرتب المعجز المفحم. لا يتأمل، لا يتدبر. أفلا يتدبرون القرآن؟ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبحان الله. لا تسقط من ورقة من شجرة في أفريقيا على الجبل في روسيا في الصين إلا يعلمها. في الليل أو في النهار إلا يعلمها. في الربيع أو في الخريف إلا يعلمها. في الحر أو في البر إلا يعلمها. ولا حبة في ظلمات الأرض. كم من ملايين الملايين من الحب المبثوث في الأرض الله يعلمه تبارك وتعالى. الله الخالق تبارك وتعالى. قل أنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا. ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء السائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. ما هذا الجمال؟ ما هذا الإبداع؟ ما هذه الحقائق المذهلة التي يذكرها الله تبارك وتعالى لمن يريد أن يتدبر أو يتأمل، لمن يبحث عن منشأ السماوات والأرض، لمن يبحث عن ظاهرة الموت والحياة، لمن يبحث عما يسمى الميتافيزيقا أو ما وراء الغيب، لا يعلم إلا الله. العقل له حدود، العقل له حدود يقف عندها، العقل يؤمن بما يشاهده، حتى ما تشاهده قد يزل العقل أحيانا عن كنه أو معرفته. هذا الذي يسير في الصحراء ينظر أمامه يجد ماء لا يوجد ثم ماء بل هو السراب، زاغت عينه حين ينتهي إلى هناك لا يجد ماء، املأ كوبا بالماء، ضع قلما في هذا الكوب، انظر إلى القلم من خلال الزجاج ماذا ترى؟ ستجد القلم منكسرا معوجا. هل هذا القلم معوج؟ لا، أخرجه من الماء سيعود كما كان، بل هذه ظاهرة انكسار الضوء حين يمر على الماء. فالذي تراه أنت بعينك أحيانا لا تستطيع أن تفسره، هناك حقائق، حقائق مثبتة لم نرها ولكن نؤمن بها. هناك دولة اسمها البرازيل، هل سافرت أنت أو أنت أو أنت إلى البرازيل؟ لا، لكن كلنا يؤمن بدولة اسمها البرازيل. سمعنا أن دولة يقال لها البرازيل. إذن هناك معلومات تأتي للعقل بنقلها بالتواتر من عقلاء جيلا من بعد جيل، نحن نسمعها ونصدق بها من غير أن نراها. عينك أذنك لا تستطيع العين أن تنظر إلا في حدود معينة، هناك أشياء لا تستطيع العين أن تراها. عين الكلب ترى ما لا يرى، ما لا ترى عين الإنسان. أذن الحيوان تلتقط بالديسيبل أعظم مما يلتقط أذن الإنسان. هذه الموجات التي تحمل لك البث التلفازي أو بث الهاتف وغيره، هذه حولك في كل مكان، أنت لم ترها، أنت لم تشمها، أنت لم تلمسها، لكن هي موجودة. هذه عندما تتعرف عليها من خلال جهاز يستطيع أن يلتقطها. الحقائق ليست كلها مرئية أمام العيون. القرآن يوجه الوجدان ويوجه العقل، يستثير في النفس البشرية منهج التفكير لتتفكر في خلق السماوات والأرض. الله تبارك وتعالى يحدثنا عن الحمل وعن الأجنة في بطون الأمهات. اسمع ماذا يقول الخالق العليم تبارك وتعالى الذي وسع كل شيء علما. قال الله تبارك وتعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. الله يعلم ما تحمل كل أنثى. يا ترى ما المقصود بكل أنثى؟ كل أنثى من النساء؟ لا، هناك أناس من الحيوان تحمل في بطونها أجنة. الذي يعلمه الله في بطون كل أنثى يعلم نوعه شكله خلقه، يعلم عمره، يعلم سيكون شقي أم سعيد، يعلم أين سيولد وأين سيموت وأين سيدفن ومتى سيبعث. الله تبارك وتعالى يعلم ذلك كله، يعلم هذا المولود ذكي غبي شجاع جبان فقير غني بخيل، يعلم الله تبارك وتعالى سيمرض، سيكون قويا، سيكون طويلا، سيأخذ بطولة رياضية، سينجح في المدرسة، سيفشل في الدراسة، سينجح في العمل، سيتفوق في الزراعة. الله يعلم كل ذلك. ليس هذا فحسب، بل ليس الإناث قد يستطيع العالم أن يحصي كل الإناث الحوامل في الدنيا، لكن هل يستطيع أن يعرف هذه التفاصيل؟ هل يستطيع أن يعرف النساء الحوامل وكل المؤنث الحامل منذ خلق الله السماوات والأرض إلى قيام الساعة؟ لا يستطيع. لكن الله تبارك وتعالى بعلمه الشامل يعلم كل هذه الأشياء، هذا الخلاق العليم تبارك وتعالى. تأمل، الله يخاطر عقل الإنسان، يقول وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أعمل عقلك يا إنسان، يا من أعطاك الله تبارك وتعالى هذا العقل. حين يتحدث الناس عن الرزق، الله هو الرزاق، لكن الرزق ليس فقط في المال. انظر إلى رزق الله تبارك وتعالى لك في هذا الكون الممهد الذي سخر لك فيه كل شيء، وسخر لك الشمس والقمر دائمين، وسخر لك الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. تعال معي الآن نتأمل في رزق الله تبارك وتعالى في موقع الأرض من الشمس. الشمس والأرض هناك عملية جاذبية، الشمس تجذب الأرض، لو زادت هذه الجاذبية بنسبة ضئيلة لاحترقت الأرض، ولو بعدت الأرض عن الشمس سنتيمتر واحد لتجمد الناس من شدة البرد. من الذي جعل كل شيء بمقدار؟ من الذي وضعها في هذا المكان تحديدا؟ القمر، لو اقترب القمر سنتيمتر واحد من الأرض لزادت عملية المد وفاضت المياه فأغرقت الأرض بمن فيها. من الذي وضع تلك النسب الحسابية الدقيقة؟ طبيعة؟ لا. الصدفة؟ لا. الطفرة؟ لا. إله خالق سبحانه وتعالى عالم هذا الرزق. رأيت إلى الهواء الذي تستنشقه؟ هذا الهواء معقد في تركيبه حتى إن نسبة الأكسجين لو زادت ملي واحد لاختنق الناس واحترقت الأرض، ولو قلت لاختنق الناس وماتوا مختنقين. من الذي وضع هذه النسب في الهواء الذي يستنشقه الإنسان وكل ما في الكون من حول هؤلاء البشر؟ ثم يأتي فريق من الجهلة يقولون للشباب الحال الإلحاد أصبح موضة، وكما في مجال الأزياء هناك بيوت أزياء تطلق موضات، فترى الرجل يرتدي سروالا قصيرا أو طويلا، أحيانا واسعا أحيانا ضيقا. ما هذا الموضة؟ يقول لك هذه الموضة الآن، هذه الموضة. وفي عالم الأفكار موضات أيضا تطل على الناس برؤوسها، أحيانا يقول لك عبادة الشيطان، عبادة الشيطان. شباب مساكين لا أهل يراعون الله فيهم، ولا إعلام، ولا مساجد تأخذ بأيديهم إلى المعرفة، ولا مدارس تعلمهم عقيدتهم، ومجتمع من حولهم يغلي بالفتن. عبادة الشياطين، تعالى في المكان الفلاني، ماذا سنصنع؟ عبادة الشيطان، الشيطان مظلوم، الشيطان مسكين، الشيطان عذاب البشر، لابد. كيف نعبد الشيطان؟ يقول تعالى إلى العبادة. ما هي طقوس هذه العبادة؟ شباب وشابات في عمر الزهور، شغل الهيفي ميتال وهذا نوع من الموسيقى الصاخبة، ثم يرقصون حتى حالة من الصعاب، ثم بعد ذلك تبدأ عملية الجنس الجماعي. هذه هي عبادة الشيطان. شاب مسكين، شاب يتمنى الزواج، شاب 24 ساعة يشاهد في السينما ويشاهد في الإعلام، يشاهد العاريات والراقصات وتضطرم في نفسه تلك الفطرة، ثم يجد من يدعوه مجانا ليأتي ليأكل ويشرب ويزني. عبادة الشيطان يا أخي يذهب، ثم يقول لك عبادة الشيطان هذا دين جديد، عبادة الشيطان. ثم بعد ذلك تأتي يقول لك الإلحاد، ما الدليل يا أخي على هذا الإلحاد؟ يقول لك اقرأ، اقرأ كتاب شخت، اقرأ كتاب جولد سيهر، اقرأ كتاب فلان. لكن هؤلاء يا أخي كانوا قساوسة، هؤلاء لم يكونوا ملاحدة، هؤلاء الذين كتبوا هذه الكتب من المستشرقين مجموعة من القساوسة الحسالة، جاءوا يريدون تشكيك المسلمين في دين في دينهم، فجاءوا بمجموعة من الشبهات المتهافتة، فأتى هؤلاء يقولون لك الإلحاد، هذه كتب الإلحاد، كيف تريد أن تقنعني أن أكون ملحدا وأنت تأتي لي بكتاب كتبه قسيس نصراني عابد للصليب؟ لماذا لم يكفر هو يلحد أولا ثم يأتي إليه؟ لكن هذه قنطرة، الإلحاد أولا، انشر بين الشباب الإلحاد، ثم بعد ذلك سيأتيهم من يدعوهم إلى اعتناق النصرانية. لكن هو لا يقول له مباشرة كن نصرانية، قل له كن ملحدا، كن ملحدا، لا عبادة ولا حلال ولا حرام ولا إله ولا جنة ولا نار، وافعل ما تريد، اشرب بيرة، اشرب حشيش، شد بيسة، افعل ما تشاء، لا حلال ولا حرام. ثم سأتي بعد ذلك فأقول له يا أخي المسيح المخلص والنصرانية والخطيئة والخلاص وغير ذلك. هذه الموضة، هذه الموضة، يأتي الشباب من الجامعة يقولون لي هناك ملاحدة، هناك ناس ملاحدة، ما هؤلاء الملاحدة؟ يقولون لا يوجد إله، لا يوجد كذا، لا يوجد رب لهذا الكون. هذا كلام، كلام قد ذهب عهده، هذا كلام كان في مطلع القرن قبل المنصرم. التاريخ يعيد نفسه من جديد، دورة، دورة يهودية ماسونية صهيونية صليبية تدار على الأمة الإسلامية. أين دور المدرسة والجامعة في محاربة الإلحاد؟ أين تدريس العقيدة في المدارس؟ أين دور الأسرة في تحصين الصغار ضد مثل هذه الأمراض؟ أين دور الإعلام الذي لا يجد له دور إلا إتلاف المجتمع وإفساد المجتمع؟ أين دور أئمة المساجد في تعلم مثل هذه الأمور لتحصين الناس ضد الوقوع في هذا البلاء المقيم؟ كل مولود يولد على الفطرة، كما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يغودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ اللهم ثبتنا على الإسلام والسنة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واحفظ أولادنا وأعزهم من شياطين الإنس والجن، وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وعليك بأعداء دينك فإنهم لا يعجزونك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
وفي الختام تقبلوا تحيات تسجيلات الفارس للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.